Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 3 من شهر 6 لسنة 2026. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلن بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت، وأضاف في هذا الخصوص:
يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بالتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل، وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع مشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غد الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية ميالا 278.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة. يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها. يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.